أهلاً بكم. بصراحة الوثائق اللي راح نناقشها اليوم أبقتني مستيقظاً ليلة أمس. إحنا ما منتكلم عن تحديث بسيط أو زيادة في السرعة، لا، إحنا منتكلم عن شيء يبدو وكأنه قفزة نوعية، خطوة ممكن تعيد تعريف علاقتنا بالتكنولوجيا بشكل جذري. الوثيقة اللي بين إيدينا اليوم عنوانها بحد ذاته مثير: GPT-6 ومخطط كيو للذكاء الفائق. مهمتنا اليوم هي أننا نحاول نفهم شو اللي وراء هذا العنوان؟ يعني ما هو مشروع كيو الغامض هذا؟ وكيف ممكن يمنح الذكاء الاصطناعي قدرة تفكير تشبه البشر؟ والأهم، ماذا يعني هذا كله لنا؟ المصادر تتكلم عن حواسيب عملاقة قيمتها 100 مليار دولار، وعن مفاعلات نووية خاصة لتشغيلها، ووكلاء أذكياء يقدرون يديرون حياتنا الرقمية بالكامل. الموضوع معقد ومثير، وبصراحة يمكن مقلق شوي.
مقلق ومثير بنفس الوقت. المذر في الموضوع هو إننا قد نكون على وشك الانتقال من نماذج لغوية تحاكي المعرفة الموجودة إلى نماذج تحاول محاكاة الحكمة والتخطيط الاستراتيجي. الفكرة مش بس إجابات أسرع، لا، الفكرة هي قدرة الآلة على التفكير في خطوات متعددة واستكشاف احتمالات وحل المشاكل بطرق جديدة تماماً. هذا هو التحول الجوهري.
حسناً، لنبدأ من النقطة الأكثر غموضاً يمكن، اسم كيو نفسه. الوثيقة ما بتشرحه بالتفصيل، بس البحث بشير إنه يجمع بين فكرتين معروفتين جداً في عالم الكمبيوتر. الأولى هي كيو لورينج أو التعلم المعزز. هذه نفس الطريقة اللي تعلم فيها نظام زي ألفا زيرو يلعب شطرنج، صح؟
تماماً، عن طريق التجربة والخطأ والمكافأة. يجرب حركة، إذا كانت جيدة يأخذ مكافأة، وإذا سيئة يتعلم منها ملايين المرات.
والثانية هي خوارزمية البحث A، وفهمي لها إنها تشبه كثير نظام الجي بي أس بالسيارة اللي يبحث عن أفضل طريق.
بالضبط، يبحث عن أفضل مسار وأقصره من نقطة A لنقطة B.
السؤال هو كيف؟ كيف ممكن ندمج اللاعب شطرنج محترف مع نظام ملاحة داخل نموذج لغوي عشان نخليه يفكر؟
هذا هو السؤال المحوري. الدمج هو السحر كله. تخيل الموضوع كالتالي: النموذج اللغوي الكبير LLM هو المحرك اللي يفهم اللغة وعنده المعرفة. الكيو ليرنينج يعطيه القدرة على تقييم جودة سلسلة من الأفكار، وخوارزمية أي تعطيه الخريطة للبحث عن أفضل مسار لحل المشكلة. اللي نتحدث عنه هنا كما تشير المصادر هو ما يسمى شجرة الأفكار، Tree of Thoughts.
لحظة، يعني هو ما بيقدم أول إجابة تخطر بباله؟
لا أبداً،
بل أفضل إجابة بعد تقييم خيارات كثيرة؟ هذا يغير كل شيء. في النماذج الحالية أحياناً بنحس إنها بتتسرع أو بتهلوس لأنها تتبع المسار الإحصائي الأكثر احتمالاً وبس.
بالضبط، مع شجرة الأفكار هو يقدر يفكر: إذا اتبعت هذا المسار ممكن أصل لنتيجة ضعيفة، خليني أتراجع وأجرب مسار ثاني. هو يحاكي سيناريوهات متعددة ويقيم نتائجها ويختار المسار الواعد. كل هذا في جزء من الثانية قبل ما نشوف الإجابة.
لم يعد مجرد مكملاً للجمل،
بل أصبح مخططاً استراتيجياً.
إذن القدرة على التخطيط موجودة، بس كيف يتم دمج هذا التفكير العميق في بنية النموذج نفسه؟ الوثيقة تلمح إنه يشبه طريقة تفكيرنا كبشر.
نعم، تستعير فكرة دانييل كانيمان عن نظامي التفكير. النظام واحد هو تفكيرنا السريع الغريزي، مثل قيادة السيارة في طريق معتاد. معظم النماذج الحالية مثل GPT-4 تعمل بهذا الأسلوب، سريعة جداً وتعتمد على الحدس المبني على البيانات.
والنظام اثنان هو التفكير البطيء التحليلي اللي نستخدمه لحل مسألة رياضيات معقدة، وهنا الموضوع يصير مثيراً للاهتمام جداً. الوثيقة تقول إن GPT-6 سيدمج تفكير النظام اثنان،
وهذا هو التطور الجوهري. هو يفعل ذلك من خلال ما يسمى الحوسبة في وقت الاستدلال أو Inference Time Compute. هذا مصطلح تقني بس فكرته بسيطة. بدلاً مما يعطي إجابة فورية، النموذج صار عنده خيار إنه يأخذ وقته للتفكير.
فكرة المهندس الموثوق هذه تبدو رائعة، بس ألا يعني هذا أننا سننتظر وقتاً أطولاً للإجابات؟ يعني جزء من سحر النماذج الحالية هو سرعتها.
هذا السؤال ممتاز، وهو يمثل مفاضلة حقيقية. الإجابة هي نعم، بس فقط عند الحاجة. لو سألت عن عاصمة فرنسا رح يجاوب فوراً باستخدام النظام واحد، لكن المثال المذكور في المصدر هو مسألة فيزياء معقدة. هنا النموذج يتوقف مؤقتاً، خلال هذا التوقف هو ما يتجمد، لا هو يخصص المزيد من القوة الحاسوبية لتحليل المشكلة والتحقق من خطواته.
يعني ينفق طاقة ووقتا أكثر للحصول على إجابة موثوقة.
تماما، هذا التحول من كاتب مبدع وسريع إلى مهندس دقيق وموثوق هو اللي ممكن يسمح لنا نستخدم الذكاء الاصطناعي في مهام حرجة مثل التشخيص الطبي أو تصليم البنى التحتية، الأماكن اللي الخطأ فيها غير مقبول.
حسنا، هذا منطقي، لكن لكي يصبح مهندساً موثوقاً هو يحتاج لمعرفة هائلة، وهذا يقودنا لمشكلة كبيرة كشفتها الوثيقة، وهو ما تسميه سر الصناعة القذر، وهو أننا استنفذنا البيانات البشرية عالية الجودة على الإنترنت. OpenAI قرأت الإنترنت كله تقريباً، فكيف ممكن GPT-6 يصير أذكى إذا ما في كتب جديدة يقرأها؟
هذه هي المعضلة الكبرى في المجال حالياً، والحل الذي تطرحه المصادر يبدو وكأنه خيال علمي. حلقة البيانات الاصطناعية أو Synthetic Data Loop. الفكرة هي إذا ما تقدر تلاقي بيانات جديدة اصنعها بنفسك.
كيف يعمل هذا بالضبط؟ هل يعني إنه يعيد كتابة المقالات القديمة؟
لا، الموضوع أعمق بكثير. باستخدام قدرات التفكير والتخطيط من كيو يقوم GPT-6 بتحدي نفسه. على سبيل المثال، هو يولد مسائل رياضيات أو تحديات برمجية جديدة ومعقدة جداً، يمكن مسائل ما فكر فيها أي إنسان من قبل، ثم باستخدام تفكير النظام 2 يعمل على حلها، وبعدما يجد الحل يتحقق منه ويتأكد من صحته، وأخيراً يضيف هذه المسألة الجديدة مع حلها الموثوق لبيانات تدريبه.
لحظة، يعني هو يعلم نفسه بنفسه؟ يخلق منهاج الدراسة الخاص ويتفوق فيه؟
بالضبط، وهذا هو الجزء المذهل. هذا يسمح للنموذج يتجاوز مستوى الذكاء البشري المتاح على الإنترنت. هو لم يعد مقيداً بمتوسط جودة المحتوى البشري اللي يتراوح بين أبحاث علمية رصينة
ومنشورات نظريات المؤامرة.
صحيح، هو يبني معرفة جديدة وموثوقة من الصفر في حلقة مستمرة من التحسين الذاتي. هو يرفع سقفه المعرفي بنفسه نظرياً إلى ما لا نهاية.
عندما قرأت عن مشروع ستارغيت بصراحة لم أصدق الرقم 100 مليار دولار. هذا مش مجرد حاسوب عملاق، هذا مشروع بحجم برنامج أبولو الفضائي. الرقم لوحده يوضح حجم الطموح الهائل.
رقم فلكي، وهو مؤشر على أننا ما نتكلم عن منتج برمجي وبس، بل عن بنية تحتية أساسية للحضارة القادمة. المبلغ مخصص لبناء حاسوب عملاق بالتعاون بين مايكروسوفت وأوبن أي آي، ويتوقع أن يكون جاهز بحلول 2028 ليكون قادر على تشغيل نماذج مثل GPT-6 وما بعده.
لكن القوة الحاسوبية مش كل شيء. المصدر يتحدث عن أزمة طاقة حقيقية. هذا الحاسوب شره جدا لدرجة أنه لا يمكن تشغيله ببساطة عن طريق شبكة الكهرباء العامة.
صحيح، وهذا يفسر أمور كثيرة كانت تبدو غير مترابطة، مثلا استثمارات سام ألتمان رئيس أوبن أي آي الشخصية والمكثفة في شركات الطاقة الناشئة، وتحديدا في مجال الاندماج النووي مثل شركة هيليون إنرجي. الفكرة هنا مش مجرد استثمار مالي، بل ضرورة استراتيجية. قد نصل لمرحلة يتطلب فيها الذكاء الاصطناعي الفائق مفاعلات نووية المصغرة الخاصة.
إذن في المستقبل، إذا أراد شخص تشغيل ذكاء اصطناعي فائق، يمكن يحتاج يوصله بمفاعل نووي صغير. هذا أغرب من أي فيلم خيال علمي.
قد لا يكون الأمر هكذا للأفراد، لكن للمراكز البحثية والشركات الكبرى نعم. عندما تحتاج أداة برمجية إلى مصدر طاقة بحجم مدينة صغيرة، هي لم تعد مجرد تطبيق، بل أصبحت كيان له متطلبات مادية ضخمة على الكوكب.
طيب، بعد كل هذه البنية التحتية المذهلة، ما الذي يعنيه كل هذا لنا كمستخدمين في حياتنا اليومية؟ هذا هو الجزء الذي أثار اهتمامي بشدة. الوثيقة تقول إننا ننتقل من الدردشة مع الذكاء الاصطناعي إلى إعطائه مهام.
نعم، الانتقال من كونه مساعد معلوماتي إلى كونه وكيل تنفيذي. اليوم أنت تسأل تشات جي بي تي ما هي أفضل الفنادق في اسطنبول، وبعدها تذهب بنفسك للبحث والحجز.
بالضبط، والمثال اللي ذكرته الوثيقة يوضح هذا التحول بشكل مذهل. بدلا من كل هذا ستعطيه أمرا واحدا: احجز لي رحلة إلى اسطنبول الأسبوع القادم، ابحث عن فندق جيد بأقل من 200 دولار في الليلة، وتأكد من أنه قريب من الأماكن التاريخية. أو وبالمناسبة، تفاوض مع شركة الطيران لاسترداد أموال رحلتي الأخيرة الملغاة. أنا قد اتساعدت على الهاتف مع شركة الطيران. لو يقدر يسوي هذا فعلا، هذا مش مجرد تحديث، هذا تغيير للحياة.
ولكي يتمكن من فعل ذلك، هو بحاجة لصلاحيات تتجاوز مجرد الكلام. المصادر تؤكد أن جي بي تي 6 سيمنح القدرة على الوصول للمتصفر بشكل مستقل، واستخدام واجهات برمجة التطبيقات APIs للتفاعل مباشرة مع مواقع الحجز وخدمات العملاء،
وحتى تنفيذ المعاملات المالية.
نعم، بعد الحصول على إذن، الخط الفاصل بين البرنامج والموظف الرقمي يكاد يتلاشى تماماً.
التخطيط والتنفيذ المستقل لها جانب مظلم جداً. الوثيقة تصف هذه القدرة بأنها مرعبة من وجهة نظر خبراء الأمن السبراني. إذا كان النموذج يستطيع التخطيط لرحلة مثالية، فهو يستطيع أيضاً التخطيط لهجوم سبراني مثالي.
بالتأكيد، السيف ذو حدين. المصادر تشير لتهديدين رئيسيين. الأول هو اكتشاف ثغرات يوم الصفر أو Zero Day Exploits. يمكن للنموذج تحليل ملايين الأسطر من الشفرات البرمجية مفتوحة المصدر والعثور على نقاط ضعف لم يكتشفها أي خبير بشري. هذا يعطي المهاجمين أسلحة سبرانية فائقة القوة.
والتهديد الثاني يبدو أكثر خبثاً، وهو الهندسة الاجتماعية المتقدمة. بقدرته على فهم علم النفس البشري، ممكن يصمم حملات تصيد احتيالي فيشينغ مخصصة ومقنعة لدرجة يصعب على الإنسان العادي اكتشافها.
الأمر يعيدنا للجدل الذي أثير حول حل فريق Super Alignment في OpenAI، الفريق اللي كان مكلف بضمان سلامة هذه الأنظمة. التشبيه اللي استخدمه أحدهم كان دقيق جداً: نحن نبني محرك سيارة سباق قبل أن نخترع المكابح. هناك تصارع هائل في بناء القدرات، لكن آليات التحكم والضمانات لا تزال متأخرة جداً.
إذن بعد كل هذا، متى ممكن نتوقع نشوف هذا الشيء في العالم الحقيقي؟ الوثيقة تحاول إدارة التوقعات قليلاً.
نعم، من غير المرجح أن يكون هناك إطلاق عام كامل في 2026. السيناريو الأكثر واقعية هو إطلاق نسخة تجريبية محدودة جداً أو معاينة بحثية للشركاء في أواخر 2026. أما الإطلاق الأوسع للشركات والمطورين، فمن المرجح أن يكون في وقت ما خلال 2027.
وهناك نقطة اقتصادية مهمة جدا ذكرت: تكلفة التفكير. تفكير نظام اثنين البطيء والمكلف حسابيا يعني أن عصر الذكاء الاصطناعي المجاني أو الرخيص قد يكون على وشك الانتهاء.
هذه نقطة حاسمة. إجابة واحدة معقدة وموثوقة من جي بي تي 6 الذي استغرقت وقتا للتفكير والتحقق قد تكلف فعليا عدة دولارات من الكهرباء وقوة الحوسبة. هذا يغير النموذج الاقتصادي بالكامل.
ما يعني أننا قد نتجه نحو مستقبل حيث الشركات والمؤسسات الكبرى هي اللي عندها وصول لذكاء اصطناعي يفكر، بينما عامة الناس يظلون يستخدمون النسخة الأسرع والأرخص التي تتحدث. هل نحن نتجه نحو فجوة ذكاء اصطناعي؟
هذه هي المخاطرة. قد يصبح الذكاء الاصطناعي عالي الجودة أداة متميزة، مما يزيد الفجوة بين الشركات الكبرى والصغيرة أو حتى بين الدول. هذا بعد اجتماعي واقتصادي خطير يجب التفتير فيه.
إذن لنلخص ما وصلنا إليه: إذا صحت هذه التسريبات، فإن جي بي تي 6 ومشروع كيو لا يمثلان مجرد تحديث، إنهما محاولة جريئة لمحاكاة الحكمة، وليس فقط المعرفة، القدرة على التخطيط والتحليل المنطقي والتحقق الذاتي وحتى الإبداع الذاتي. وتؤكد المصادر أنه إذا تمكن هذا النموذج بالفعل من حل مسائل علمية معقدة لم تحل من قبل، فنحن بالفعل على أعتاب حقبة جديدة تماماً.
الفكرة الأساسية التي يجب أن تبقى معنا هي أنه لأول مرة في التاريخ قد لا يعود البشر الكيانات الأذكى بلا منازع على هذا الكوكب، وهذا التحول إذا حدث سيحمل معه تداعيات فلسفية واجتماعية لم نبدأ حتى في استيعابها.
وهذا يتركني مع سؤال ظل يراودني منذ أن قرأت هذه الوثائق: ما هو التوازن الصحيح بين تسليم حياتنا الرقمية وحساباتنا المصرفية وجداول أعمالنا لوكيل مستقل بهذه القدرات الهائلة من أجل الراحة، وبين الخوف المبرر من عواقب هذا الصندوق الأسود الذي لا نفهم تماماً كيف يفكر. ما هي الحدود التي يجب أن نضعها الآن قبل فوات الأوان؟ ومن يملك الحق في تحديد هذه الحدود؟